بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل ما أنسى، بس إن شاء الله الخميس الجاي هيكون أجازة، ونتقابل الخميس اللي بعده إن شاء الله. الحقيقة سمعت كم يوم كده يعني حديث ذهاب الهم والحزن، يعني خطر في ذهني خاطرة كده. الحديث طبعا معروف، والدعاء المفروض نتعلمه كل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في آخر الحديث قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن، يعني هذه الكلمات، قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالدعاء ده لابد أن يحفظ يا جماعة، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الهموم على الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرح. ده مش الدرس طبعا، لكن في معنى مهم في هذا الحديث، وأن معظم الناس، يعني المفروض طبعا كل الناس تحفظ الحديث، وتعلم الكلمات غير حفظ الكلمات. ينبغي على كل من سمعهن أن يتعلمهن، التعلم شيء زائد على مجرد الحفظ، لابد أنك تتعلم معنى هذه الكلمات. والدرس مش شرح هذه الكلمات، احنا في دقيقتين ثلاثة كده يعني هنقول المعنى، اللي ممكن ما يكونش حتى اللي حافظ وعارف المعنى معنى الكلمات ما يكونش منتبه لهذا. معظم اللي حافظ هذا الدعاء ويقوله وكأنه يعني يشعر أو يظن إن ذهاب الهم والغم والحزن في آخر الدعاء، أن تجعل القرآن كذا وكذا، هو ده السر في الموضوع، والموضوع مش كده طبعا. بلا شك هذا جزء، أن تدعو الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء همك وغمك وحزنك، ده جزء مهم طبعا، لكن بداية الدعاء خطير جدا. ولو تعلمت معاني بداية الدعاء هتعرف ان ليه أثر كبير جدا في ذهاب الهم والغم والحزن. وبرضو مش موضوعنا ان احنا نشرح بالتفصيل بداية الدعاء، هو معنى جه في ذهني، فيعني حبيت اقوله كمقدمة للدرس، ولعل في رابط بينه وبين الدرس بتاع النهاردة. بداية الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أول كلمة في الدعاء، وكأنك تدخل على الله عز وجل مفتقرا ذليلا، فكأنك تقول له أنا عبدك ومتأصل في العبودية، فأنا عبد وابن عبد وابن أمة. وقلنا لكم كتير قبل كده، يعني اللي بيحضر بقى معانا، قلنا إن أوسع باب تدخل منه على ربنا باب الإيه؟ باب الافتقار. أوسع باب تدخل منه على ربنا سبحانه وتعالى باب الافتقار المحض، باب الذل، ده أوسع باب تدخل منه على ربنا سبحانه وتعالى. فكأنك بهذا تعترف بمعنى العبودية، أنا عبد متأصل في العبودية، فابن عبد وابن أمة. ثم ناصيتي بيدك، وده معنى جميل جدا الحقيقة. ناصيتي بيدك طبعا فيها معنى، يعني المعنى اللي هتلاقوه في الكتب اللي هو ان ناصيتي بيدك يعني انت متصرف فيا وتصرفني كيف شئت وكذا وكذا، لكن المعنى اللي عاوزين نقف معاه ناصيتي بيدك، بيدي من؟ بيدي من هو ارحم بك من امك. حد فكر في المعنى ده؟ انت لما يصيبك هم، صابك هم ليه؟ حاجه حصلت، حاجة حصلت فيك، في ولدك، في زوجك، في التجارة، في أصابك الهم. تخيل وانت بتلهج بهذه الكلمات تستشعر المعنى ده، معنى ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك يا من أنت أرحم بي من أمي. هذا يفرج عنك ولا ما يفرجش؟ يعني وكأنك ترى أن ما وقع بك وما حل بك والذي ظننته العذاب هو ذاته هو الرحمة. ليه؟ لأن ناصيتك بيده. تخيل أنت كده إيديك، أمك ماسكة إيديك وماشية، وهي اللي بتوردك الموارد، هي اللي بتدخلك يمين وشمال، هتوديك فين؟ هتوديك في ده يا أم؟ مستحيل مستحيل. هي اللي بتسوقك، هي اللي بتقودك، هي اللي بتدفعك. أمك هل تهلكك؟ مستحيل. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. احنا زي ما قلنا احنا مش بنشرح، لكن هو معنى ماض في حكمك، عدل في ماض في حكمك، يعني ماض في حكمك القدري. فالمعنى ده برضو لو لاحظته أن ما حل بك هو حكم الله عز وجل فيك، هو حكمه فيك وحكمه ماض. طيب هو حكمه حكم الجور، ظلمك يعني لما حل بك ما حل فأصابك الهم والغم والحزن، كان منه لك ظلما؟ تيجي الكلمة اللي بعديها على طول، عدل في قضاؤك. فترى هذا الذي حل بك هو تمام العدل، إن لم يصاحب العدل الفضل. الكلمات دي كلمات كبيرة والمفروض هنفصل فيها إن شاء الله في دروس بعد كده، يعني ممكن ناخد درس بحاله في الكلمتين دول، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. لأن الحكم هنا مش بس الحكم القدري، ده حكم قدري وحكم شرعي والاتنين ماضين، وهنعرف إزاي. الشاهد يا جماعة، عاوزين نحفظ الدعاء ده، وعاوزين نتعلم هذه الكلمات. ولما نتعلم هذه الكلمات انتبه لأول الدعاء، أول الدعاء ده خطير جدا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا موطن آخر يذكر الله عز وجل فيه طرفا من قصة إبراهيم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن آيات سورة الصفات، وقلنا ده بلاء عظيم جدا سماه الله عز وجل البلاء المبين، بلاء الذبح، ذبح الأبي لولده. المرة دي هنحاول برضو نتناول بسرعة الفوائد الكبرى في هذه الآيات. مش هنعرف نقف على كل الفوائد، بل مش هنعرف نقف على فايدة واحدة، يعني احنا بنحاول بس نشير إلى بعض الفوائد في الآيات. طبعا الآيات أو هذه الأدعية لها موطن، وهذا الموطن مذكور في حديث طويل في صحيح البخاري، وهنقرأ الحديث أو بعض الحديث لأن برضو فيه فوائد عظيمة جدا. يبدأ إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل: إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيبتدي إبراهيم عليه السلام بالدعاء للبلد بالأمن وللأشخاص كذلك بالأمن. يبقى أول دعاء لإبراهيم عليه السلام هو دعاء الأمن. الأمن نعمة عظيمة جدا من الرب سبحانه وتعالى، يكفي أن الله عز وجل يمتن بها على عباده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بات معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نعمة عظيمة جدا يا جماعة. والأمن يكون للمكان ويكون للأشخاص. ولذلك إبراهيم دعا بالأمن للمكان وللأشخاص، رب اجعل هذا البلد آمنا. طب فين دعاء الأمن للأشخاص؟ وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام، هو ده الأمن. سيدنا إبراهيم قال إيه في الآية الثانية؟ قال إيه؟ قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، اللي هو إيه الظلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك. يبقى لما إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نشرك بك، فكأنه دعا له ولبنيه بالأمن. واضحة دي؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدعاء ده فيه فوائد عظيمة جدا حقيقة. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. أول فائدة أن الذي يدعو بهذا الدعاء يا جماعة سيدنا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ألقي في النار، وما ألقي في النار إلا من أجل التوحيد. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أخرج من بين أظهر قومه، وما أخرج إلا من أجل التوحيد. سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي هدده أبوه بالقتل، وما هدد إلا من أجل التوحيد. وبعد ذا كله سيدنا إبراهيم عليه السلام يخشى الشرك. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي عليه رحمة الله يقول من يأمن البلاء بعد الخليل، من يأمن البلاء بعد الخليل حين يقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ مين فينا اشتري منه خلاص؟ طيب مين فينا جه في دماغه المعنى ده؟ مين فينا مرة قاعد خايف، خايف انه يقع في شرك؟ ليس لأحد ان يأمن البلاء. شرك؟ اه شرك. معقولة؟ اه معقولة. قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. إيه حكاية الآيات دي بسرعة؟ هي قصة طويلة، عاوز يقرأ يقرأ في أي تفسير بسرعة كده. راهب عبد ربنا 70 سنة يجلس في صومعته ليس له إلا عبادة الرب سبحانه وتعالى، ما زال به الشيطان حتى واقع امرأة لا تحل له، ثم ما زال به حتى قتلها، ثم في قصة طويلة يعني، ثم بدا أمره للناس فأخذوه ليقتلوه، فتبدى له الشيطان وقال أنا الذي ما زلت بك حتى فعلت كذا وكذا، والآن لا ينجيك غيري. قال وما تأمرني؟ قال أن تسجد لي سجدتين. فسجد له فقتل على هذه الصفة. راهب قاعد في صومعة 70 سنة ما بيعملش حاجة غير أن يعبد ربنا. أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. اوعى تأمن على نفسك، بداية الهلاك. ولذلك هذا كان حال السلف يا جماعة، حال الصحابة. إذا كان إبراهيم عليه السلام لا يأمن على نفسه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وحشاه أن يعبدها، حشاه أن يعبدها. يقول إبراهيم التيمية أيضا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، شوف بقى حال الصحابة، قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا حالهم، 30 صحابي كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. حذيفة رضي الله عنه سمى له النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. يجي عمر يقول له أسألك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أول معنى عاوزين نطلع به الخوف، الخوف من أن تقع في الشرك، وكما قالوا المعاصي بريد الكفر. النهاردة بتقع في صغيرة، بكرة تقع في كبيرة، بعد تقع في شرك، وليس ذلك على الله بعزيز. الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. إيه الأمن اللي احنا فيه ده؟ ده إمام الحنفاء خايف، خايف من الشرك. هكذا ينبغي أن تكون، لابد أن تخاف على نفسك، تخاف أن تقع في معصية الله عز وجل فتقبض على ذلك. خطيرة والله يا جماعة المعصية مهما كانت، ومهما كانت لذتها. تخيل نفسك كده وأنت لا تدري متى تقوم ساعتك، من مات قامت قيامته. تخيل وانت على هذه المعصية قبط، ومن مات على شيء بعث عليه، فتبعث يوم القيامة على تلك المعصية. فيا لندامتك. طب من إيد ربنا سبحانه وتعالى هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ لابد أن تخاف على نفسك، تخاف على نفسك من الوقوع في المعاصي، تخاف على نفسك من أن تقع في الشرك. والأمر بسيط، الأمر بسيط وسهل إن الواحد يقع في الشرك، سهل إن الواحد يقع في الشرك. لو رفع عنك الحفظ والكلأ من الله عز وجل، ما الذي يحميك أن تقع؟ جدعنتك يعني، ذكائك وفهلوتك، ما الذي يحميك؟ نحن جميعا نحيا بالستر، نحن جميعا نحيا بالحفظ والكلأ من الله عز وجل. لو رفع هذا عنك أو عني، إيه اللي يحميك؟ ما هذا الأمان الذي نحيا فيه؟ كما قال بعضهم جمعوا، يعني الأولون جمعوا بين إحسان وخوف، وجمعنا بين إساءة وأمن. شوف يومهم كان عامل إزاي، وشوف يومك أنت أو يومي أنا النهاردة عامل إزاي. خد النهاردة مقياسه، النهاردة الخميس أهو، في ناس ابتدى يومهم النهاردة من الساعة 3 الفجر أو قبل كده أو بعد كده بشوية، قام عشان يصلي من إيد ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك كنت فين؟ وقاعد يستغفر وراح اتسحر عشان في صيام، صبح صايم، أرى ورده من القرآن جزئين ثلاثة خمسة عشرة. وأنا اللي بقوله ده في ناس بتعمله، وناس مش فاضية، مش ناس قاعدة ما وراهاش لا شغل ولا مشغلة، لا، أو أقل أو أكثر. يعني إحنا مش بنقول برضو يعني إيه، كل واحد بما يفتح الله عز وجل عليه، لكن أنا مش بحكي أساطير ومش بجيب لكم حاجات من زمان، في ناس عايشة بينا وبتعمل كده. فشوف انت يومك شكله ايه، اعرض يومك ده. يومك ده يا جماعة يومك بصفحة في كتابك، النهاردة يوم الخميس، صفحة في كتابك. ما هو الكتاب اللي انت هتاخده يوم القيامة ده، انت متخيل هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه اللي حضرتك كنت بتعمله انت في الدنيا. النهاردة انت صحيتي، اول ما صحيتي من النوم قاعدة قدام التلفزيون، النساء قاعدة من البرنامج ده للبرنامج ده، من المسلسل ده للفيلم ده، واتساب وفيسبوك دي صفحة في يومك، هو ده اللي هتلاقيه يوم القيامة. الأولون ما كانت هذه أحوالهم، كانوا بين عبادة الله عز وجل، بين صيام وصلاة وقراءة وذكر وتكبيرة الإحرام. يا جماعة إيه أخبار تكبيرة الإحرام معنا؟ الصف الأول إيه أخباره؟ المسارعة إلى الخيرات، صلاة الفجر في الجماعة. أحد السلف يقول: إني لا أعلم 70 خصلة من خصال الخير لا أعلم في نفسي واحدة منها. عمرك عملت الاختبار ده قبل كده؟ اقعد كده عد خصال الخير التي تعرفها وشوف في كم خصلة مش فيك. جمع بين إحسان وخوف، وجمعنا بين إساءة وأمن. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهو الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منك. سيدنا إبراهيم نفسه هنا خائف أن يقع في الشرك، في آية تانية أريناها في الركعة الأولى خائف ألا يقبل منه صالح العمل. ده خوف غير الخوف، ده خوف وده خوف. خايف أن أقع في معصية، ده خوف، وخايف أن الطاعة التي أفعلها لا تقبل مني، ده خوف تاني خالص. قال إبراهيم هو وإسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كان وهيب بن الورد عليه رحمة الله إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: يرحم الله خليل الرحمن، يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن، وهو خائف ألا يتقبل منه. ربنا تقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أناس يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منه. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه يقول: والله لو علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة ما أحببت البقاء في دنياي. أين هذا الخوف؟ أين خوف إمام الحنفاء؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى ده أول معنى في الدعاء. المعنى الثاني في نفس الدعاء التبرؤ من الحول والقوة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يجنب عبادة الأصنام لجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر إنك هتسيب المعصية الفلانية بجدعنتك وبقوتك. لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل، لابد أن تفتقر إليه. إذا افتقرت إليه ولجأت إليه وأظهرت له ذلك ورغبتك وصدقك في أن تقلع عن هذه المعصية، حملك على الطاعة سبحانه وتعالى وجعل بينك وبين المعاصي حاجزا. مش بس المعاصي يا جماعة، العادات السيئة اللي ما بلغتش انها تكون معصية. مجرد انك تهدر وقتك، الوقت ده هو ده كنزك، هو ده رأس مالك. تخيل كده لو واحد عنده فلوس ورايح النهاردة بالفلوس دي رايح يشتري حاجات ملاش اي لازمة. مش حرام، مش رايح يشتري حاجة حرام، بس حاجات ملاش لازمة، بيضيع فلوسك. ايه رأيك في تصرفه؟ مجنون. يقول لك: هو انا بعمل حاجة حرام؟ تقول: ايوه بس ده رأس مالك، ما ينفعش تضيعه كده، اهو عمرك رأس مالك. احنا لسه قايلين لكم الدرس اللي فات: انما نعد لهم عدة، عمرك محسوب بالنفس، لا بيوم ولا بشهر ولا بسنة ولا عيد ميلاد ولا ابدا، عمرك بالنفس. انت ليك 2 مليون نفس، مش هتاخد ال 2 مليون واحد، مش هيحصل. انفاس تعد، آخر العدد خروج نفسك، خلاص مش هتاخد نفس زيادة في الدنيا. فتحين الرأس مالك ده انت بتضيعه في ايه؟ مضيعه على نت، مضيعه قدام تلفزيون، مضيعه قدام اخبار. طيب ما حصلت في يومك؟ النهاردة اليوم خلص، خلاص قريت قد ايه قرآن النهاردة؟ ما انت لازم تحاسب نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم النهاردة خلص، قريت قد إيه قرآن؟ إيه أخبار أذكار الصباح والمساء؟ صلاة الفجر الأعاد للشروق الركعتين اللي بعد الشروق إيه أخبارهم؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. ومن الخذلان تلاقي اللي قاعد وبيذكر ربنا ويقعد للشروق ويروح، حرمان. ده ملوش معنى غير انه حرمان، قعد ده كله وفي الاخر ما ياخدش الثواب. هو الثواب مقيد بانك تصلي ركعتين ما يصليهمش. ده هنتكلم على اللي بينزل ويقعد. ايه اخبارك في الحاجات دي؟ 70 خصلة من خصال الخير احد السلف لا يجد في نفسه منها خصلة. حاسب نفسك. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التبرؤ من الحول والقوة. شوف بقى طاعات ما انتش قادر تعملها، معاصي مش قادر تسيبها، عادات سيئة مش قادر تقلع عنها، لابد أن تدخل على الله عز وجل من هذا الباب الذي ذكرنا، باب الافتقار. ولذلك كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول أي لا تحول عن المعصية، ولا قوة في جلب الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. في الحديث وإن ضعفه بعضهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إلى من تكلني؟ إذا وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا وكلنا إلى ضعف وخور، فلا بد أن تتوكل على مولاك سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام يعلمنا التبرؤ من الحول والقوة. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يا رب لو لم تجنبني عبادة الأصنام لوقعت في عبادتها. ده كلام إبراهيم عليه السلام. لابد أن تحي بهذه النفس، يا رب بك وليس بغيرك سأخلع عن كذا، يا رب كن لي عونا ونصيرا، يا رب احفظني. يجعل الله عز وجل بينك وبينها حاجزا. بعض السلف كانوا يقولون عنه، أحد السلف، كنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله. معنى جميل جدا، بيقولوا يعني فلان ده بنقعد نتكلم كده مع بعض عليه بنقول ده ما يعرفش يعصي، يعني لو حب يعصي ما يعرفش. كنا نتحدث أنه لا يحسن أن يعصي الله. فالله عز وجل يضع بينه وبين ذلك حاجزة، ده في باب ترك الإيه المعاصي، وفي باب الطاعات. شوف حماد عليه رحمة الله قالوا لو نادى مناد من السماء أن القيامة غدا ما زاد في عبادته شيئا. إيه ده؟ تخيل المعنى ده. النهاردة لو نادى منادي من السماء بكرة جماعة يوم القيامة، هتقضي ليلتك شكلها إيه؟ حماد مش هيعرف يعمل حاجة زيادة، ينادي منادي بقى مش هيعرف خلاص. كل يوم بيعمل أكتر حاجة ممكن يعملها، لدرجة لو نادى المنادي هيعمل إيه أكتر من كده؟ طب هو بيعمل كده بجدعنته؟ أبدا، بتوفيق الله عز وجل. ده يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ده كله ناخده من الجملة بتاعت إبراهيم عليه السلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى أول حاجة الخوف يا جماعة، الخوف أن تقع في معصية. احنا مش فاكر قلت لكم بقى هنا قبل كده ولا في درس الجمعة ولا ايه، مسألة القلب دي مسألة خطيرة الحقيقة. احنا ليه مش حاسين الاحاسيس دي؟ يعني ليه نقعد نتكلم كده ونحس كأننا بنتكلم عن ناس من عالم تاني؟ الحقيقة هي المسألة مسألة قلوب مختلفة، القلوب مختلفة. المعنى اللي عاوز اتكلم عليه دلوقتي، هي القلوب مختلفة حاجات كتير قوي، لكن المعنى اللي عاوز اتكلم عليه، عارف لو انت عندك عربية جديدة وبعدين مثلا جيت تركن ولقيت واحد تاني بيرخم عليك عاوز يركن، هتعمل ايه؟ هتكبر دماغك مش كده؟ هتبعد ويا عم اركن، العربيه جديده لسه زيرو ما علقتش نمر، فانت خايف تتخربش، يا عم اركن براحتك مش كده؟ تنزل لسه شاري غطا وبدل الغطا اتنين وتلاته وتقفز العربيه قبل ما تطلع خايف عليها. هات العربيه دي بعد 20 سنه هي نفس العربيه معاك، ولقيت مكان عاوز تركن، يا انت هو مين؟ انا طبعا، يعني هو يحصل فيه اكتر من اللي هيحصل، ما تتخبط. هو ده القلب، هو ده القلب. قلبك طول ما هو لسه نقي، وده جماعة احنا بنحسه، يعني في بداية التدين الواحد كان بيحس الاحاسيس دي. طبعا بعد بقى ايه ما يطول الامد وتقسى القلوب بينسى، لكن شوف انت واحد لسه متدين جديد ازاي قلبه بقى وهو لسه نضيف كده خايف من نظرة وخايف من كلمة وخايف خايف، ما هو قلبه لسه نضيف. بعد سنة واثنين وثلاثة حاله عامل ازاي؟ من ايه؟ من النكت السوداء التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة ورا نكتة، زي التوب كده، ثوب النظيف لسه جديد ومطلعه من المكوى، خايف عليه، المجاري تطرطش عليا، لا استنى العربيه تعدي، التوب ده هو بعد 4-5 لبسات راجع بيه البيت، مش فارق معاك يحصل فيه ايه. اهو ده القلب، هو ده القلب. يبقى لازم نخاف. هم ليه كانوا بيخافوا؟ عشان قلوبهم غير قلوبنا، قلوبهم نظيفه، فالنكته السوداء بتاثر. ال يعني نقطه صغيره جدا من الوسخ على ثوب ابيض تشين هذا الثوب. هو الثوب ده لما يبقى كله بالمنظر ده وجات عليه نقطه زياده، ايه يعني؟ مش فارقه، مش باينه اصلا، اهي دي قلوبنا. لازم نصل لمعنى الخوف ده يا جماعه، الخوف من ان تقع في المعصيه، الخوف من الا تقبل الطاعه. والاثنين سيدنا ابراهيم يعلمنا المعنيين جميعا، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربنا تقبل منا. المعنى الثاني اللي ذكرناه، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، التبرؤ من الحول والقوه، لا حول ولا قوه الا بالله. المعنى الثالث، سيدنا ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وشويه ويقول رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. التربيه، اتكلمنا المره اللي فاتت على معنى في التربيه، وهو معنى ايه؟ حد يفتكر؟ ها، خدنا معنى في التربيه المره اللي فاتت، انك تشرك ولدك في اتخاذ القرار، مش كده؟ فانظر ماذا ترى، تعال اقعد انا هذبحك، ها شايف ايه؟ مش تقول لابنك كده يعني، هو سيدنا ابراهيم قال كده؟ يعني تشرك ولدك في اتخاذ القرار، بالذات لو قرار يعني يخصه. من أهم مقومات التربية عشان ابنك ده يطلع ولد صالح الدعاء. الناس الآن مفتونة ببرامج التربية بالذات النساء، تلاقي تشترك في دورة بكذا، تروح تقعد، جميل ده كله جميل، إنك تعرف وسائل التربية الحديثة وتقف على هذه المعاني، لكن أين أنت من الدعاء لولدك؟ ولدك ينصلح حاله بكلمة في جوف الليل، كلمة واحدة، يفتح لها أبواب السماء تقبل من الله عز وجل إن صلح حال الولد. لا محتاجة البرامج، ولا محتاجة الاختلاط، ولا محتاجة القعدة قدام رجالة ما لا يحل لا تحل لك، مش محتاجة كل ده، دعوة واحدة تصلح الولد. إبراهيم عليه السلام لما دعا، عشان نعرف الدعاء ده هيكون من إمتى، من قبل ما يجي الولد أصلا. سيدنا إبراهيم لما دعا المرة اللي فاتت قال هب لي من الصالحين، لسه ما جالوش حد، مشغول بالولد اللي هيجي ده من قبل ما يجي، رب هب لي من الصالحين. جه الولد، فتلاقي إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. مشغول بالذرية إبراهيم عليه السلام. سورة البقرة الآيات الأرناف أول ركعة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، مش نسيهم، قال ومن ذريتي. أين أنت من الدعاء؟ أنت ممكن تقوم ليلة بحلها بهذه النية، أن يصلح الله عز وجل لك ولدك. حتى زمان كان يقولوا في المثل إيه؟ يقولوا ملك متربي، قال ايه؟ قال ده من عند ربي. ده حقيقي، حقيقي، الله عز وجل يربي، من معاني الربوبية انه يربي سبحانه وتعالى. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، يربي سبحانه وتعالى، يربي التربية الإيمانية. اين انت من الدعاء لولدك؟ بدل ما انت عمال تشخط وتنطر وتزعق، بدل ما ابنك لما بيزعق لك فتقول له روح يا شيخ الهي تموت ولا ادعي له، عودي لسانك على كده، اول ما ينرفزك عودي لسانك روح يا شيخ الهي ربنا يهديك، ما هي دعوه هتقال. وهناك نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تلعن ولدك، إذا أغضبك. لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا توافق ساعتها إجابة. اوعى تقول كده فتوافق ساعة إجابة، ادعو له، روح يا شيخ إلهي يهديك. أين أنت من الدعاء لولدك؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني طبعا مش بنقف على الفوائد كلها، يعني ما قلنا عند بيتك المحرم: ربنا ليقيموا الصلاة. جميلة برضو الآية دي، ربنا ليقيموا الصلاة. الصلاة يا جماعة يرحل من أجلها. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، يرحل من أجلها. أنت النهاردة مكسل تنزل المسجد عشان تصلي. إبراهيم عليه السلام راح حط ابنه وأمه، أم ولده، في مكان لا زرع فيه ولا ماء من أجل إقامة الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة. حضرتك فين في صلاة الفجر؟ وانت فين في صلاة الفجر وقت الفجر؟ بتنام وتظبط المنبه الساعة 7 الصبح، راح وقت الفجر، راح خلاص. إخراج الصلاة عن وقتها من أكبر الكبائر. تعرفين اللي خرج الصلاة عن وقتها صلاة واحدة، يعني اللي ينام ويظبط المنبه الساعة 7 الصبح. هذا وقع الخلاف بين العلماء فيه، هو كافر ولا فاسق؟ ده الخلاف. يعني بعض العلماء يكفروا يخرجوا من الملة، اللي هو بيخرج الصلاة عن وقتها عمدا عمدا، وبعض العلماء جمهور العلماء ما يخرجوش من الملة. لكن يعني ما يخرجوش من الملة، يعني أتى كبيرة من أكبر الكبائر. الصلاة يرحل من أجلها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجل أعمى عشان يأذن أنه يصلي في بيته، مش ما يصليش، مش يأخر الصلاة ويكروتها في آخر ربع ساعة، بس يصلي في بيته. رجل أعمى وليس لي من يقودني، وبيني وبين المسجد واد مليء بالهوام والسباع، فأذن له. فلما ولى قال: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب أجب. الصلاة يرحل من أجلها، مهمة يا جماعة. الصلاة عمود الدين، مهم إنك تكملها، إنك تكملها، إنك تقيم الصلاة حاجة، وإنك تؤدي الصلاة حاجة تانية خالص. المرأة اللي بتصلي وابنها قدامها بيعيط وسايب الحاجات على البوتاجاز والتلفزيون مفتوح جنبها، صلاة إيه دي؟ ابن القيم يذكر حكاية أو غيره مش فاكر، بيقول مرة فار، هي حكاية يعني إيه من الأساطير، يعني تحكى كده، يعني إن فار ماشي وبعدين لقى جمل فعجبوا، تصاحبوا على بعض، حبوا بعض، يعني بقى بينهم صداقة. فالفار خد الجمل سحبه من الخطام كده وإيه، ومشي بيه لغاية ما وصل لبيته، بيت الفار يعني. فالفار دخل، الجمل هيروح فين؟ مش عارف يدخل. فالجمل قال له: إما أن تتخذ دارا تليق بمحبوبك، أو تتخذ محبوبا يليق بدارك. فهمنا؟ ابن القيم يقول: إما أن تصلي صلاة تليق بربك، أو تتخذ ربا يليق بصلاتك. دي مش الصلاة تليق بربنا. الصلاة اللي ابنك قدامك بيعيط والتلفزيون مفتوح والحاجة على النار، دي مش الصلاة، دي مش الصلاة. الصلاة اللي حضرتك واقف فيها من أول ما قلت الله أكبر، ما قلت السلام عليكم، بتفكر في التجارة ولا في الشغل ولا في المدير اللي قرفك ولا في زوجتك ولا في عيالك، دي مش الصلاة. خطيرة الصلاة في الدين، خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم من آخر كلماته قبل الموت الوصية بالصلاة: الصلاة الصلاة، وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة. ومشغول الناس صلت ولا ما صلتش؟ لما في مرض الموت: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مشغول، مشغول بالصلاة. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وبعدين يروح في سكرات الموت، وبعدين يفوق يسأل: عملتوا إيه؟ وطبعا هم خايفين عشان الناس ما تقيم، يعني ما تنقبضش من أبي بكر، يعني إنه أخذ مكان النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه، مرة في الثانية في الثالثة وعمال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
عمر رضي الله عنه لما طعن في الصلاة وبعدين حملوه قال أصلى الناس؟ طب ده أنت بتموت، أصلى الناس؟ أين الصلاة من قلبك؟ ما يا جماعة القلب ده مش هينفع، هو القلب ده بقى يعني هو ده المحور اللي احنا بنتكلم كل، بص أي حاجة في الدين في الآخر احنا عاوزين ده، هو ده الملك، هو ده الملك. إن قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ما هو مش هينفع القلب يكون فيه كلام ربنا وأغاني، مش هينفع، مش هيجتمعوا، مش هينفع القلب يكون فيه صلاة وتبتل وخشوع وإنابة وبكاء في جوف الليل وفي نفس الوقت فيه أفلام ومسلسلات وبرامج، مش هينفع، مش هينفع. كل دي عوائق قواطع. فأنت يومك كله قاعد قدام التلفزيون ولا يومك كله من البرنامج ده للمسلسل ده للفيلم ده عاوزة تلاقي قلب وانت بتصلي العشاء، هتجيبيه منين؟ يومك كله غيبة ونميمة وكذب وشتيمة وخناقات عاوز تيجي تصلي بالليل تلاقي قلب، هتجيبه منين؟ هتجيبه منين؟ الصلاة يرحل من أجلها، الصلاة من أهم، بل هي أهم، هي أهم شيء في هذا الدين بعد التوحيد بعد الشهادة الصلاة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو ده مرة يعني وقفني الحقيقة وقفة من الدعاء للمريض، إنك تقول له إيه، وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اشفي عبدك فلانا يشهد لك صلاة أو ينكأ لك عدو. يا الصلاة عشانها واحد يعيش، يعني لو انت مش عايش غير عشان تصلي كفاية. اللهم اشفي عبدك فلانا يشهد لك صلاة، انا عايش عشان الصلاة بس، يومي كله بظبطه عشان الصلاة، صليت الظهر من الظهر للعصر انا بستعد للعصر، بستعد ازاي؟ غاضب بصري ليه؟ عشان الصلاة، عشان لما ادخل الصلاة الاقي نفسي في الصلاة، الاقي قلبي في الصلاة، ما بسمعش غيبة ولا نميمة ولا قاعد في الشغل بيتكلموا فاقعد اسمع ابدا. ليه؟ اصل في صلاة عصر. معنى مهم، مش هنطق كلمة غلط، ليه؟ صلاة العصر، تحيا من اجل الصلاة، يشهد لك الصلاة او ينكأ لك عدوه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بالبساطة دي، مش بالبساطة دي، وده من أعظم الدروس في الآيات، وهو هو الدرس بتاع المرة اللي فاتت، درس الاستسلام. والاستسلام ده احنا مش هنزهق نتكلم فيه، لأن الإسلام هو الاستسلام يا جماعة، الاستسلام. إبراهيم عليه السلام احنا قلنا ولد له إسماعيل 86 سنة، ده القول اللي قلناه المرة اللي فاتت، في قول ابن عباس إنه ولد له إسماعيل وهو عنده 99 سنة، خلينا في 86 خلاص. بعض الروايات بتقول انه لما راح وضع اسماعيل هناك هو وامه كان اسماعيل خلاص قرب على السنتين، يعني 88 سنة او 101 سنة ابراهيم عنده الرقم ده، وبعدين هيحط هاجر واسماعيل هنا، وسارة عجوزة، ومش بس عجوزة، ايه تاني؟ قالت عجوز عقيم، يعني خلاص قفلت. فربنا سبحانه وتعالى يأمره روح حطهم هنا، ده لسه قبل الذبح الكلام ده، ما هو الذبح كان امتى؟ فلما بلغ معه السعي، فلسه ما حصلش ذبح. جه الامر ولدت بعد سنه اكتر اقل، خدهم حطهم في الحته دي، الحته دي اللي هي ايه بقى؟ الحته دي اللي هي حته امان يعني، طب حتة فيها أكل وشرب وناس صحراء، واد غير ذي زرع، لا مية ولا أكل ولا إنس ولا أي حاجة، حطهم هنا. إبراهيم يعمل إيه عليه السلام؟ يا آوح، طب يراجع الرب سبحانه وتعالى، طب اشمعنى، طب يا رب ده هو ده اللي طلعت من الدنيا، طب سيبهولي، أبدا، خدهم وحطهم. احنا حكيناها بسرعة المرة اللي فاتت الحتة دي، اللقطة دي، بس اللقطة دي ما تعديش، اللقطة دي لقطة بقى الأب اللي احنا حكيناه المرة اللي فاتت، الأب الكبير اللي جاله الولد واللي هو أواه والحاجات دي كلها استحضرها، وهو رايح بيحط الولد وامه في صحراء ومش عارف ايه اللي هيحصل. ابراهيم عليه السلام ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، لكنه الامر. بالله عليك، ابراهيم عليه السلام ساب، ترك ولده. انت مأمور انك تترك ايه؟ تترك نوم عشان تنزل تصلي فجر ومكسل؟ تترك فيلم ولا مسلسل عشان حرام تتفرج على المناظر دي ومكسل؟ تتركي قاعدة كلها غيبة ونميمة وقيل وقال علشان وقتك أثمن من كده بكتير ومتضايقة؟ إبراهيم عليه السلام بيعلمنا الاستسلام. سيب، حاضر هسيب. خد ابنك وامه وحطهم هنا، حاضر. الراجل العجوز الأواه اللي قلبه رقيق، اللي خلاص ما فيش امل بعد كده الا في الله سبحانه وتعالى، انه يجي واحد تاني خلاص 86 سنة، 88، 101، يعني ارقام رهيبة جدا. الاستسلام يا جماعة، ياخدهم يحطهم. وشوف بقى ذرية بعضهم من بعض. شوف ام اسماعيل، المشهد اللي حكيناه المره اللي فاتت، ابراهيم يسيبهم ويمشي ما يتكلمش، تقوم تنادي عليه: يا ابراهيم، الى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ في روايه ان كان معاهم شنه من تمر وسقاء من ماء. هيعملوا لهم ايه دول؟ مش بقى زواده ابدا، هو كيس كده فيه شويه تمر واناء فيه شويه ميه بس. الى من تكلنا؟ ما يجاوبش. مرة في الثانية في الثالثة تفهم: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. في رواية: إذن لا يضيعنا. في رواية قالت: هو حسبي، هو كافيني. الكلام ده أنت تعرف تقوله وأنت قاعد في بيتك والتكييف شغال والدنيا جميلة: إذن لن يضيعنا وهو حسبي وكده. لكن في موقف زي ده ولسه في فرصة، يعني إيه للأخذ والرد؟ طب خدنا معاك، طب ادعي ربنا. ما عملتش كده المرأة، انتبهوا. ولو عملت كده ما كانتش هتلام. يعني لو قالت له: طب ادعي ربنا، طب سأله، يعني ايه التخفيف؟ ولو لو لم يعني يخفف خلاص، سمعا وطاع. ما عملتش كده، يعني ما قالتلوش: طب لو خفف خفف، ما خففش هنمتثل وكل حاجة، بس اسأله. ما عملتش كده. استسلام يا جماعة، اذا لن يضيعنا. يبقى أول معنى الاستسلام، إبراهيم استسلم لأمر الله، خدهم حطهم. هاجر استسلمت أول ما عرفت الله أمرك بهذا. فين النساء دول دلوقتي بقى؟ فين الرجال دول وفين النساء دول؟ اللي عمال يفكر إسماعيل عليه السلام إزاي طلع الابن البار، ما شوف أبوه بيقول إيه، شوف أبوه عمل إيه، وشوف أمه قالت إيه. الله عز وجل يحفظ لك ولدك بحفظك أنت لحدوده سبحانه وتعالى. شفت سورة الكهف؟ نقراها، المفروض نقراها النهاردة بكرة، يعني بالليل أو بكرة. ربنا يبعث نبيين أو نبي وولي، على قول، على الخلاف في الخضر نبي ولا ولي، نبيين أو نبي وولي عشان يبنوا جدار لغلمان. تخيل إيه الشرف ده، إيه الشرف ده. وفي الآخر شو بقى الحيثيات؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. طب ويعني في المدينة كان أثاه كنز لهم. طب وإيه يعني؟ دي مش حيثيات تخلي نبيين يسافروا ويتكلفوا المشاقة، غلامين يتيمين وتحتي كنز لهما. فين بقى الحيثية؟ وكان أبوهما صالحا. اللي جاب أبوهم في القصة، اللي جاب أبوهم ده، هي القصة كلها عشان أبوهم. إيه الشرف ده؟ فهاجر تقول له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. المرأة الصالحة بقى ده دورها مع زوجها، دورها مع زوجها. ممكن زوج يضعف في وقت من الأوقات، المرأة عندها دين، تقف إلى جواره وتبصره بالمعاني الشرعية: يا فلان، طالما ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، أتظنه يضيعنا؟ كثير من الرجال يا جماعة لو لوحده لو بطوله الموضوع ما يفرقش معاه، كثير أكثر الرجال ممكن يقع في الحرام علشان يوفر لبيته ويجيب لزوجته ويجيب لعياله يروح يقع في الحرام، يعمل حرام عشان خاطر، ولو كان بطوله ما كانش عامل كده، يقول عادي يا بات جعان مش مهم، بس ما اقدرش اشوف ابني وهو عاوز حاجه مش عارف يجيبها له. ده دور الزوجه، زي ما هاجر عملت. الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا، اذا لا يضيعنا، هو حسبي. شوف كلمه هو حسبي دي، يعني هو كافيني، حسبي الله. هي نفس الكلمه بتاعت ابراهيم لما القي في النار، هي تربيه. هو حسبي. ورجعت وقعدت. شويه الميه خلصت واللبن جف، وانا بقى عاوزك تستشعر المعنى ده، منظر الحقيقه يعني، والالفاظ حتى اللي يعني اللي موجوده في الحديث الفاظ صعبه جدا. ان هاجر عليها، ان هاجر رضي الله عنها وهي معاها اسماعيل عليه السلام، خلاص اللبن جف، الولد ابتدى يعيط. في الروايه قالوا يتلمظ، يتلمظ يعني عمال يتمرمغ في الارض. تخيل نفسيه الام، شايفه ابنها بيتمرمغ في الارض مش عارفه تديله حاجه. في روايه تانية بقى ولفظ صعب جدا، كانه ينشغل الموت، خلاص الواد بيموت، وصل لمرحله انه بيموت، ينشغل الموت. فهاجر مشيت عشان مش قادره تشوف المنظر ده، مش قادره. وسعت، سعت يعني ابتدت تعمل مجهود عشان خلاص هي بتعمل اللي عليها، الواد بيموت خلاص. منظر يا جماعه ما يعديش كده برضو، يعني الام اللي شايفه ابنها بيموت قدام عينيها وهي مش عارفه تعمل له حاجه، تضيق جدا في البلاء عليهم. ليه ربنا يعمل كل ده في ابراهيم عليه السلام؟ ليه اول ما الولد يتولد يروح ارميه في الصحراء؟ حاضر. وبعدين الروايه تقول لنا ان ابراهيم عليه السلام ما كان يجلس مع اسماعيل عليه السلام، كان كل شويه يروح يشوفه ويرجع، بل في كثير من الاحيان لا يوفق الى رؤيته كمان. وبعدين لما يبلغ السعي خدوا اذبحوا. ليه كل ده؟ ليه؟ ابن القيم يقول كلام جميل جدا، قال لان الخله هي اعلى درجات الحب. ما هو ابراهيم ايه؟ خليل الرحمن. ولا تسمى خله حتى يتشف، حتى يتخلل الحب شغاف القلب، عشان كده اتسمت خله. خلاص الحب وصل لكل جزء في القلب، والخليل يأبى ان يزاحمه في قلب خليله سواه. لا ما ينفعش. فلما ولد لإبراهيم إسماعيل كأنه أخذ شعبة من شعاب قلبه، فكان الأمر بذبح هذا المزاحم، اذبحه. فلما امتثل إبراهيم لم يبق للذبح فائدة. ما هو الذبح نفسه ما فيش فائدة. فلما امتثل لم يبق للذبح فائدة، فكان بقى الكبش والقصة بتاعت المرة اللي فاتت. المعنى ده يبين لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. خلاص الولد بيموت، هاجر تطلع فوق الصفا، ما كانش بقى رخام وسيراميك وتكييف والدور الأرضي ولا زحمة، طبعا نطلع الدور ما فيش الكلام ده، حصى وطوب وحجارة، وامرأة ضعيفة بقالها أيام ما كلتش ولا شربت، تطلع الصفا وتنزل تروح المروة وترجع للولد بيموت ما تقدرش تشوفه 7 مرات. وبعدين آخر مرة تطلع المروة تسمع صوت، فتقول صهن تريد نفسها، يعني انصتي اسمعي، سمعت صوت. فقالت فيعني كان جبريل عليه السلام، احنا مش عايزين احكي القصة يعني، لكن جبريل عليه السلام أتى وبحث بعقبه أو بجناحه، فكانت زمزم، فكانت زمزم. الحقيقة الحديث فيه فوائد كتير، بس برضو مش هنقدر نقف عليها، يعني كل كلمة بقولها بيبقى اللي عاوزين نقف عليها بقى كلمة جبريل اللي قلناها المرة اللي فاتت، أول كلمة يقولها، أول كلمة ينطق بيها، لا تخشي الضيعة، أول كلمة تتقال. ارجع بقى الأول للكلمة اللي هي قالتها له، إذا لن يضيعنا، أول كلمة يقولها جبريل لا تخشي الضيعة، فإنها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. جبريل عليه السلام قال لها كده، وإن الله لا يضيع أهله، لا تخشي الضيعة، وإن الله لا يضيع أهله. احفظوا بقى الكلام ده، ولو ما طلعناش من الدرس غير بالكلمة دي كفى، إن الله لا يضيع أهله. مستحيل تقرب لربنا سبحانه وتعالى ويضيعك، مستحيل تقرب منه ويهلكك سبحانه وتعالى. وقلنا المرة اللي فاتت من ظن هذا بالله فقد ظن به ظن السوء. وقصة إبراهيم خدها كده في القرآن، وخدها في قصص الأنبياء، خدها في أي حتة، قصة إبراهيم كلها تدور حول الاستسلام لله سبحانه وتعالى. مستسلم، وشوف الاستسلام للأمر بيؤدي لإيه. المرة اللي فاتت لو تفتكروا قلنا كيف لما استسلم إبراهيم كانت البشريات 10 آيات كلها بشريات. وهنا برضو هاجر ما اعترضتش، استسلمت من أول ما عرض عليها الأمر، خلاص الله خلاص سمعا وطاعة. فكان ماذا؟ ضاعت، ضاع الولد؟ أبدا أبدا. أي أمر يجي لك من ربنا امتثل وانت مغمض، واعرف ان في النجاة، حتى لو انت مش شايف النجاة هتيجي ازاي، حتى لو انت شايف ان الأمر ده هو يعني الهلاك ويعني مش عارف ايه ربنا سبحانه وتعالى. يعني الجهاد مثلا تلاقي ايه، ممكن جهاد ايه بس ودم وبتاعه، ربنا يقول ايه عن الجهاد في القرآن؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، مش كده؟ ما وفي الاخر ربنا يختم الايه يقول ايه، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ربنا اللي يعلم، والله عز وجل اذ هو يعلم وهو يشرع سبحانه وتعالى، وهو يريد بك الخير، هو ارحم بك من امك، فمستحيل يامرك بامر فيه هلاكك، مستحيل اي امر. فنخرج بالدرس ده يا جماعه، استسلمت هاجر للأمر فكانت المنح من الله عز وجل. يأتيها ملك من السماء سيد الملائكة لما استسلمت، وتخرج زمزم، وبعدين يقول لا تخشي الضيعة، إن الله لا يضيع أهله. وبعدين يجي إبراهيم عليه السلام مرة في الثانية، يعني الحقيقة حاجة عجيبة جدا، إبراهيم لما يأتي عليه السلام في مرة من المرات وبعدين ما يلاقيش إسماعيل عليه السلام، فيسأل امرأته، قصة معروفة عنه، فيعني تقول خرج يبتغي لنا، طب كيف حالكم، فتشتكي المرأة، نحن بشر، وتقعد تشتكي. فيقول لها طيب لما يجي أبلغيه أقرئيه السلام وقولي له يغير عتبة بابه أو عتبة داره. فجاء إسماعيل فقالت أتانا شيخ صفته كذا وكذا وقال كذا وكذا، فقال إسماعيل هذا أبي وأنت العتبة، أمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. برضو دي أنا وقفت قدامها كده، ده أنت النهاردة لو أبوك عايش معاك وهو اللي مربي، خلي بالك إبراهيم عليه السلام خد إسماعيل وحطه في الصحراء ومشي، وبعدين كل شوية يجي يشوفه كده، ده أنت لو أبوك عايش معاك وهو اللي مربيك وبتاعه ومش عارف إيه، أنت بتقاطع أبوك عشان خاطر مراتك، إيه البر العالي ده؟ في ثانية، لا ده ابويا وانت العتبه، روح لاهلك على طول. طبعا مساله ان الزوج يطيع الاب او الام في طلاق الزوجه دي مساله فقهيه وليها احكام، يعني بلاش ناخدها من هنا، دي ليها احكام يعني خلاص. لكن بدايه يعني او يعني اجمالا كده انه لا يجب عليه انه يمتثل امر الاب في طلاق الزوجه، لا يجب عليه اجمالا، لكن فيها تفاصيل شويه. لكن شوفوا البر العالي قوي بتاع اسماعيل، طبعا ما هو الأب مش أي أب، ده إبراهيم عليه السلام قال خلاص الحقي بأهلك خلاص. وبعدين حصل قصة الذبح لما بلغ معه السعي ومشي إبراهيم وسابه، وبعدين رجع إبراهيم تاني لإسماعيل عليه السلام فوجده يبري نبلا له، ففعل ما يفعله الوالد بولد، لأن إبراهيم كان عايش في الشام، ففعل ما يفعله الوالد بالولد والولد بالولد، يعني بكيا وحضنوا بعض وكده، وقال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال افعل ما تؤمر. ده غير الامر ده، قال له يا اسماعيل ان الله امرني بامر، انت تخيل بقى كل مجيه بحاجه شبه كده، قال له افعل ما تؤمر، يعني هيحصل ايه اكتر من كده، افعل ما استسلام يعني عجيب جدا الحقيقه. قال وتعينني؟ قال نعم. قال ان الله امرني ان ابني هاهنا بيتا، فكان بناء البيت. الشاهد برضو افعل ما تؤمر، دي عجيبه برضو، اي حاجه. ما هو ده القاعده اللي خدناها المره، اسماعيل ما قالوش اذبحني، قال له افعل ما تؤمر، اللي تتم طالما في امر من ربنا اعمله خلاص. هذا هو حال المؤمنين، نختم بقى، هذا هو حال المؤمنين مع الله عز وجل، مع اوامر الله عز وجل، هذا هو الاستسلام، هذا هو حقيقه الدين يا جماعه، حقيقه الدين الاستسلام للامر والنهي. نوسعها شويه، الاستسلام للأمر القدري والأمر الشرعي. تستسلم للأمر القدري إزاي؟ إنك ترضى به، طالما من عند ربنا أرضى بالأمر القدري، وأبحث عن الأمر الشرعي تجاه هذا الأمر القدري. بس دي وظيفتك تجاه أي أمر قدري قبلك، سواء في نفسك، في أهل بيتك، في أمتك، ترضى من حيث كونه من عند الرب سبحانه وتعالى، وتبحث إيه المخرج الشرعي، الأمر الشرعي في هذا القدر عشان تعمله، وتسلم للأمر والنهي الشرعيين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. واعرف، وده الدرس اللي قلناه المرة اللي فاتت واللي أكدنا عليه المرة دي، أول ما تقول الكلمة دي اعرف إن في خير نازل، اعرف إن في تيسير هيحصل. آخر سورة البقرة لما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طبعا عشان بنقرأ القرآن ما احناش ايه عن الدنيا، دي آية صعبة جدا، صعبة جدا جدا، ولذلك شقت على الصحابة. عارف معنى الآية دي ايه؟ معنى الآية دي ان حضرتك قاعد حدثت نفسك بشيء، لا اتكلمت ولا عملت، بس حاجة خطرت في قلبك هتحاسب عليه، صعبة جدا، مين يقدر عليها دي؟ فجي الصحابة قالوا نزلت التي لا نطيق، مش قادرين. النبي قال عليه الصلاة والسلام ناقشهم ما ناقشهمش، قال لهم تقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم نزل التخفيف، فنزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت. إمتى نزل التخفيف؟ سمعنا وأطعنا. أول ما هتقول سمعنا وأطعنا هيأتي التخفيف على طول، هتلاقي بقى الدنيا عمالة تشد عليك، واعرف ان انت بتعصي، فبالعصيان وقع التجديد. ولعلنا نتكلم ان شاء الله، دي برضو مسألة مهمة جدا هنحتاج نفصل فيها شوية. احنا كده خلصنا برضو، يعني ايه يعني فوائد كده سريعة من الآيات، والخميس الجاي ان شاء الله يبقى اجازة، نتقابل الخميس اللي بعده ان شاء الله. في اي اسئلة؟
وانا استحضرني برضو في سورة البقرة بالنسبة لأن ربنا لا يضيع، ما كان الله يضيع إيمانكم إن الله يسلم. بس لي سؤال في